الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء المؤمنون، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيفي هذه الحلقة، وهو شيخ من أبناء الأزهر ومن رجالات التربية والتعليم ومن حملة القرآن الكريم. جمل الله تعالى خلقه، وجمل الله تعالى خلقه، وجمل الله تعالى صوته، فضيلة الشيخ الكريم الحبيب الذي ظهر معنا أكثر من مرة في هذا البرنامج وفي هذه القناة، فضيلة الشيخ وهدان سلطان، أرحب به مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ وهدان.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاك الله خير ونفع بك.
مرحبا بك معنا في قناة الرحمة، ومرحبا بك معنا في برنامجنا ولله الأسماء الحسنى.
مرحبا
بك شيخ وهدان. زي ما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يجد الحكمة من قلبك على لسانك.
آمين. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم في خطير المزالق. أخي في الصين أو في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي. إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم الله تعالى الرؤوف جل جلاله، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم. وأفتتح هذا اللقاء بالثناء على ربي تباركت أسماؤه. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. الله تبارك وتعالى ذكر اسمه الرؤوف في القرآن الكريم 10 مرات، ذكر اسم الله تعالى الرؤوف في القرآن 10 مرات. فبين الله تعالى من خلال هذه الآيات أحباب الكرام أن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه من رأفتي أنه لا يبطل عمل عباده أبدا.
وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
أيضا من رأفة الله تبارك وتعالى أنه أخبر العباد بما سيلاقونه يوم القيامة، وبما سيحدث لهم يوم القيامة حتى يجهزوا الزاد بين يدي رب العباد في يوم تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
أيضا أحباب الكرام، من رأفة الله تعالى أنه أنزل علينا آيات بينات، أنزل على قلب النبي المصطفى آيات بينات من أجل أن يخرج البشرية من ظلمات دامسة إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
أحباب الكرام، من رأفة الله أيضا أن الله تبارك وتعالى يتوب على عباده، يتوب على من تاب، والله الذي لا إله غيره لولا أن الله تعالى تاب على العصاة والمذنبين ما ركع واحد منهم لله تعالى ركعة.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
أيضا أحباب الكرام، من رأفة الله تبارك وتعالى أن يسر لنا وسائل المواصلات في القديم والحديث من أجل أن تحمل أثقالنا إلى أماكن لم نبلغها أبدا إلا بشق الأنفس، فمن رأفته أنه يسر لنا هذه الوسائل.
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن الله بكم لرؤوف رحيم.
أيضا أحباب الكرام الفضلاء، نحن نعلم يقينا أن المؤمن مطلوب منه أن يبيع نفسه لله، لابد أن تعتقد أنك بعت نفسك لله، فالله تعالى هو الذي خلقك وخلقك من أجل أن تكون له يا حبيب الكريم. ولكن من باع نفسه لله من رأفة الله تبارك وتعالى أن يجعل بيعه رابحا. نعم، اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى إذ يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
أحباب الكرام، هذه الآية نزلت في سيدنا صهيب لما أراد أن يهاجر إلى الحبيب المصطفى، تبعه المشركون وأرادوا أن يحولوا بينه وبين الهجرة، قالوا يستحيل أن نتركك تخرج بمالك أبدا، لقد أتيتنا صعلوق لا مال لك، ولكن أثريت فأصبحت أصحاب من أصحاب الأموال يستحيل أن نتركك تخرج بنفسك ومالك أبدا. قال يا قوم أنا لو دللتكم على مكان المال تخلوا بينني وبين الهجرة، تخلوا بيني وبين الهجرة؟ قالوا نعم، إذا دللتنا على المال نخلي بينك وبين الهجرة. وفعلا دلهم على المال فتركوه يهاجر إلى النبي سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبتي الكرام، نزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رآه النبي المصطفى داخل المدينة ابتسم في وجهه وقال له بالعبارة الواضحة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. والشيخ وهدان هيقرأ لنا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
أيضا أحبابي الكرام، من رأفة الله تبارك وتعالى أنه لما وقعت حادثة الإفك وحدث فيها ما حدث، وبين الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله أنهم أخطأوا عندما وقعوا في عرض أمنا عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق السبع الطباق، أحباب الكرام الفضلاء، الله تبارك وتعالى من رأفته أنه لم يعاجلهم بعقوبة، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يعاملهم بالرأفة ما بين لهم الحكم وما بين لهم الشرع ولا عاجلهم بالعقوبة. ولكن الله تبارك وتعالى قال لهم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
أيضا أحبابي الكرام، من رأفة الله تبارك أسماؤه أنه يستجيب دعاء أوليائه الصالحين. نعم، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
أحبابي الكرام الفضلاء، إذا علمنا أن الله تعالى يستجيب دعاء أوليائه الصالحين فحري بنا أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي كان يردده الأنصار: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أحوجنا أن ننادي على الرحيم جلت قدرته، ننادي عليه بالعبارة الواضحة ونقول له: يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي يا رب قد أكرمتنا بالجود قد عاملتنا رغم الخطايا والذنوب باللطف قد عاملتنا رغم الخطايا والذنوب باللطف قد عاملتنا أحزان قلبي.
أحبابي الكرام، إذا قلنا أنه حري بالمؤمن أن يبتهل إلى الله تعالى ويطلب من الله تعالى أن يطهر قلبه من الغل والحسد والكراهية لعباد الله المؤمنين، فأنا أستأنس في هذه الحلقة بهذا الحديث الرائع الذي روي عن أبي هريرة لما سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ماذا رأيت من أمر النبوة يا حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه؟ فقال له الحبيب المصطفى: يا أبا هريرة، لقد كنت في الصحراء وأنا ابن 10 سنوات وأشهر، فسمعت صوتا فوق رأسي، فسمعت رجلا يقول الرجل: أهو هو؟ قال: نعم هو. فأضجعاني وشق صدري وأخرج شيئا من صدري ألا وهو الغل والحسد، أخرج شيئا من صدري ألا وهو الغل والحسد، ووضع شيئا في صدري يشبه الفضة ألا وهو الرأفة والرحمة، ثم أقاماني وقال: انطلق بسلام. فانطلقت رحمة للكبير والصغير صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل، وكنا قد بينا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. وإن العجب لا ينقضي من أناس انتزعت من قلوبهم الرحمة، بل انتزعت منهم الآدمية، حيث أودعوا آباءهم وأمهاتهم في دار المسنين والمسنات، وتركوهم لا يعلم بحالهم إلا رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله يا أحباب الكرام، ذهبت من أجل أن أزور دار المسنين للموعظة، فوجدت أما فاضلة ظلت تبكي من أول المحاضرة إلى نهايتها، فسألتها: يا أمي، إن بكائك فلق كبدي، لماذا كل هذا البكاء؟ قالت: تسمعني؟ قلت: نعم أسمعك. قالت: تزوجت رجلا طيبا أغدق علي وعلى أبنائه، بنى عقارا وأعطى كل شاب شقة وكل فتاة شقة، ولما كان الأجل محتوما ومات الرجل هجم علي أبنائي وأخذوا الأخضر واليابس، فلما أحببت أن أحتفظ بعض مقتنياتي ضربوني ضرب غرائب الإبل، أفقدوني بصري وكسروا لي أسناني، ولما لم تجد رحمة في قلوب أبنائها ذهبت إلى دار المسنين تلتمس الرحمة والرأفة في قلوب الرحماء. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نعم أحباب الكرام، والله الذي لا إله غير ما من كبيرة من الكبائر يعجل ربنا تبارك وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات، بل إن النبي المصطفى الرؤوف الرحيم الذي علم الأمة الرحمة والرحمة، قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة: الوالدان أوسط أبواب الجنة، يعني من أحب أن يدخل الجنة من أفضل أبوابها فليدخل إلى الجنة من باب البر والصلة، ويتاجر مع الآباء والأمهات إكراما لوجه رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن أيضا من رأفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتجلى رأفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحمته باليتامى والمساكين صلوات ربي وتسليماته عليه، بل كانت رحمته لم تشمل اليتيم والمسكين فقط، بل شملت رحمته الأرامل والمساكين، فقال بالعبارة الواضحة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وفي رواية: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، يعني يكتب له أجر صيام وقيام لا ينقطع عنه أبدا عندما يسعى على الأرملة واليتيم. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن اليتيم قال بالعبارة الواضحة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. وإن أنسى فلن أنسى في هذا المشهد هذه الرأفة التي تجلت من حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع هذا اليتيم في يوم عيد، وجد الأطفال يجرون ويلعبون إلا هذا اليتيم وجده معزولا يبكي، فاقترب منه اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي يبكيك؟ قال: إن أبي مات في غزوة كذا. فالنبي المصطفى يمسح على رأسه ويربض على ظهره ويقول له: أيسرك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبوك، وعائشة أمك، وفاطمة أختك؟ وأخذه النبي المصطفى وأعطاه من عطاء الله، ولم يتركه النبي المصطفى إلا وجده يجري مع رفاقه يضحك كما يضحكون. ماذا أقول في شأنه وماذا أقول في خلقه بعد قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم تباركت أسماؤه، بل أيضا من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأفته امتدت إلى الأسرى. نعم، نظرت إلى رأفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأسرى فرأيت ابنة حاتم الطائي، تلكم الفتاة البليغة الفصيحة، عندما رآها النبي المصطفى فقالت له يا رسول الله مات الوالد وذهب الوافد، وإني أرجو عفوك وأرجو منتك، قال أفعل إن شاء الله، ولكن لا تنطلقي إلا إذا وجدت من قومك من هو ثقة حتى تصلي إلى بلادك. فلما عثرت على ثقة من قومها ذهبت وقالت يا رسول الله عثرت على أناس ثقة يوصلوني إلى أهلي، فأعطاها النبي المصطفى من الطعام وأعطاها من الثياب وأعطاها من المال، وظل النبي المصطفى يوصي بها خيرا حتى وصلت إلى أهلها في الشام صلوات ربي وتسليماته عليه. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. أخي المسلم الحبيب، أختي الفاضلة، أخي الحبيب الفاضل، هل حقا تشتاق إلى حبيبك النبي؟ هل حقا تشتاق إلى تطبيق هديه؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا لاقتفاء أثره واتباع سنته.
هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ صلى المولى الهادي عليه، قولوا صلى الله عليه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ صلى المولى الهادي عليه، قولوا صلى الله عليه. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ صلى المولى الهادي عليه، قولوا صلى الله عليه. نصرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نصرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته، قولوا صلى الله عليه.
صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام الفضلاء، إن التعامل بخلق الرأفة والرحمة هو السبيل الأوحد لعلاج مشاكل المجتمع ومحاربة الجرائم في المجتمع. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، يا ليت الناس يملؤون قلوبهم رأفة ورحمة ويتعاملون اقتداء بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالرأفة والرحمة. وفي الحقيقة أنا لو تكلمت عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرأفة والرحمة لضاق بنا المقام، ولكن إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا رأفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته العبادة. نعم، كثيرا ما قرأت في كتب الفقه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي. معنى ذلك أن النبي المصطفى كان رأفة ورحمة على هذه الأمة حتى في شأن العبادة. إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له: إنني لا أحضر صلاة الفجر يا رسول الله لأن فلانا يطيل بنا في الصلاة، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أما منكم فليخفف، فإن وراءه وإن خلفه الكبير وذا الحاجة والصغير. فالنبي المصطفى أوصى الأئمة ألا يشق على الناس. نعم، ولقد بينت في الحلقة الماضية أن من رأفة الله تبارك وتعالى أنه يسر على الناس الشرع، فلن تجد أبدا أبدا شيئا شاقا في شرع ربنا سبحانه وتعالى. انظروا إلى سورة الحج مثلا، سنجد قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، بعدها قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، فالله تبارك وتعالى عفى الأمة من المشقة، فشرع الله تبارك وتعالى كله يسر. فمن اقتفى أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شمله اليسر كله، كيف لا؟ والله تعالى هو الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، بل إنني في هذه العجالة أريد أن أبين أن التعامل بخلق الرأفة والرحمة له فوائد وثمار. الفائدة الأولى أحباب الكرام أن الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة يفوز برضوان الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. قال أبو سليمان الداراني بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن جلساء الله تبارك وتعالى يوم القيامة هم أهل الرحمة والرأفة والشكر والسخاء. نعم، الله الله الله، لو أنك تعاملت مع الناس بالرأفة والرحمة وتحركت الرأفة في قلبك نحو الصغير والكبير، نحو القريب والبعيد، نحو المسلم وغير المسلم، كم ستفوز وتحظى برضوان الملك جلت قدرته. والله إن رضي الله تبارك وتعالى عنك فرضوان الله تعالى عنك أكبر من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله تعالى عن العبد أكبر من جنات ونهر. أيضا من فوائد التحرك بالرأفة والرحمة بين الناس أحبابي الكرام الفضلاء أن من يتعامل بالرأفة والرحمة فقد اقتفى أثر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وتشبه بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خلقه. نعم، وما أحرانا وما أحوجنا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، لأنه يستحيل أن يدخل واحد منا الجنة إلا إذا كان خلف الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الله تعالى قال له: يا محمد، إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. فانظروا أحبابي الكرام، هل أنتم خلف النبي المصطفى أم أنتم عن يمينه أم أنتم عن شماله أم أنتم شاردون عند الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ والله أسأل أن يحشرنا مع النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في درجته. قال النبي المصطفى: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أقربكم مني منزلا ومجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأسأل الله أن يجعلنا منهم أحباب الكرام الفضلاء. أيضا من فوائد التخلق بخلق الرأفة أن من رزق الرأفة والرحمة فقد جمع خصال الخير برمتها. أقول أكرر، من رزق خصال الرأفة والرحمة فقد جمع خصال الخير برمتها أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن إذا أردنا أن نحصل الرأفة والرحمة من أقوى أسباب تحصيلها أن نطلبها من الملك تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم نطلب من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذا الخلق، وننادي على الله تبارك وتعالى ونقول له يا أرحم الرحماء.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة ما إلا الرجوع إليك يا ربا، أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثا مما قد عرى غوثا أدرك بلطفك نادما أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنت يداه، وإذا ألمت بالضعيف كربة فليس له إلا الدعاء. وأرحه مما قد عرى وداه.
أحباب الكرام الفضلاء، إذا ترحلت الرحمة عن المجتمع انقلب المجتمع إلى مجتمع غاب. يشكو الوالد ولده، ويشكو الولد والده، وتشكو الزوجة زوجها، ويشكو الجار جاره. إنني تألم قلبي عندما نظرت إلى هذا الكم من القضايا، منها على سبيل المثال للحصر، زوجة ظالمة وأبناء ظلمة رفعوا قضية وحجروا على أبيهم رب الأسرة ونسوا ما قدمه، عصر حياته على طبق ذهب وقدمها لهؤلاء ولم يذكروا له معروفا، بل حجروا عليه واتهموه بالجنون حتى أخذوا كل ما له. وإذا به بعد أن أخذوا ماله كله، أحباب الكرام، يتكفف الناس وهم ينعمون بماله. هل هذه رأفة؟ وهل هذه رحمة؟ عندما تترحل الرحمة من المجتمع يكون المجتمع مجتمع غاب. ولكن إذا كنت أتكلم عن الرأفة والرحمة، أحباب الكرام، أريد أن أبين أن هناك علاقة بين الرأفة والعدل. فوضع الرأفة في غير موضعها جهل وسفه. نعم أقول وأكرر، إذا أردنا أن نرحم وأن نكون من الرحماء لابد أن نضع الرحمة في موضعها. عندما نتعامل مثلا مع الأبناء، الشاعر يقول: قسى ليزدجروا، من كان ذا قلب رحيم فليقص أحيانا على من يرحمه. عندما نتعامل مثلا مع مجرم، لو تعاملنا مع المجرم أحبابي الكرام بالرحمة فهذا جهل وهذا سفه. إن إنزال العقوبة بالمجرم رحمة كبيرة بالمجتمع. والشيخ وهدان هيقرأ لنا قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تذكرون.
أيضا مثال آخر: الزوجة الناشز التي نشزت عن زوجها، إذا سكت الزوجة عن نشوزها فلعلها تطغى بعد ذلك. أحبابي الكرام، والله تعالى في القرآن عالج نشوز الزوجة فقال بالعبارة الواضحة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بمعنى أن الزوج إذا عالج زوجته بهدي القرآن وبعظة كلام رب الأنام واستقام أمرها، أقول له: إياك أن تظلم بعد ذلك، فإذا غرتك قدرتك على ظلمها تذكر يا حبيب الكريم، إذا غرتك قدرتك على ظلمها تذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك، لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وأريد أيضا أن أوجه نصيحة ونحن نتعامل مع نسائنا أحبابي الكرام، ننظر إلى حقيقة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أن العاطفة مغلبة على عقولهن. نعم، أقول أكرر، العاطفة مغلبة على قلب المرأة. فالرجل عندما تخطئ زوجته مثلا 10 أخطاء لا يعاقب على الأخطاء 10، ولكن يعاقب على خطأ أو خطأين، وينبغي عليه أن يتعامل بالعفو. أحبابي الكرام الفضلاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال بالعبارة الواضحة عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني ما عاتب أمنا حفصة على كل ما قالته لأمنا عائشة، ولكن النبي المصطفى لمح ولم يصرح، لأنه ليس هناك عفو كعفو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا: إنما العفو من شيم الكرماء. ولا ننسى ونحن نتعامل مع أهلينا قول النبي المصطفى: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي المصطفى أيضا: استوصوا بالنساء خيرا. أيضا ونحن نتعامل مع الولد، الولد المعوج، عندما يعوج الولد ينبغي علينا أن ننصحه ونأمره ونتبع معه ما أمرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم به. قال النبي المصطفى: مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. نعم، والنبي المصطفى عندما يقول اضربوهم عليها إذا بلغوا 10 لا يقصد النبي المصطفى الضرب المبرح الذي يحدث عاهة أو آفة في الولد، ولكن النبي المصطفى كان إذا أراد أن يؤدب كان يؤدب بسواك طوله شبر صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن في هذه العجالة أريد أن أتساءل سؤال: من أراد أن يعلم هل هو خليق برأفة العلي الأعلى سبحانه وتعالى أم لا؟ هل هو يستحق رأفة الله أو أن رأفة الله تبارك وتعالى تشمله؟ أقول له: سأل نفسك، هل أنت من أهل طاعته؟ هل أنت من أهل عبادته؟ فإن أهل رأفة الله تبارك وتعالى هم أهل العبادة وأهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل تقوى الله جلت قدرته، فمن كان من أهل الطاعة فهو له عند الله تبارك وتعالى عهد لابد أن يوفيه ربنا تبارك وتعالى به، لأنه استقام على طاعة الله واستقام على عبادة الله. وعبادة الله أحباب الكرام تشملها ثلاث كلمات: حب الله، والرجاء في الله، والخوف من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، لابد أن نؤدي عبادة الله تبارك وتعالى على وجه التمام وعلى وجه الكمال حتى نحظى برحمة الله تبارك وتعالى. الشيخ وهدان حيقرأ لنا قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
الله أسأل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا أحباب الكرام، وكنت أتمنى أن الشيخ وهدان سلطان أن يستمر بنا اللقاء معكم في هذا اللقاء الكريم وفي هذه الروضة من رياض الجنة، ولكن سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا. وعزاؤنا أننا سنلتقي بحضرتكم في الجمعة المقبلة إن أحيان الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني والله وطالله أحباب الكرام أحبكم في الله، ولكن في نهاية المطاف أطلب من أخي وحبيبي الشيخ وهدان سلطان أن يختم لنا بالدعاء. وما تنساش الشيخ وهدان تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي